الفاتحة إلى سيد المرسلين صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأترضى عمن نحن في حضرته وفي رحابه وفي أعتابه، الإمام الأكبر العارف بالله الوارث المحمدي الكامل سيدنا محمد النبهان قدس سره العزيز، وعن عترته وآل بيته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه آمين: أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نتهاون بحصائد ألسنتنا، كقولنا في حال غضب على مسلم: يا كافر، أو يا قليل الدين، أو يا عديم الدين، ونحو ذلك، مع جهلنا بعاقبته. اللسان من أخطر الأعضاء في الإنسان، وهو أيضا من أكبر نعم الله على الإنسان. هذا اللسان صغير جرمه، عظيم طاعته وجرمه. الجرم شيء والجرم شيء آخر. الجرم في اللغة هو الشيء الذي يحتاج إلى حيز ومكان، ومن هنا يقول سيدنا علي رضي الله عنه: وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، وأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهر المضمر. دواؤك منك وما تشعر، وداؤك منك وما تبصر، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. فاللسان حجمه صغير، جرمه صغير، لكن جرمه كبير، وطاعته أيضا كبيرة. هو من أكبر النعم على الإنسان، من النعم العظيمة التي أنعم الله بها علينا، اللسان الذي نعبر عما في داخلنا به، نعبر عن علومنا، عن معارفنا، عن نوايانا، عن مطالبنا، عن حاجاتنا، نعبر عن إيماننا، عن إسلامنا، عما يبطن في داخلنا. فاللسان يبين الكفر والإيمان، لأنه لا يمكن أن يستبين الكفر والإيمان إلا باللسان. وكل ما يتناوله العلم يعرب عنه اللسان. العلم بعيد غوره، العلم لا منتهى له ولا حد، ولا آخر له ولا شاطئ. هذا العلم الواسع يعرب عنه اللسان، وهذه خاصية في اللسان لا توجد في سائر الأعضاء. فالعين لا تصل إلا إلى غير الألوان، ما عند غير الألوان والصور والأشكال لا تصل العين إلى غير ذلك. الأذن لا تصل إلى غير الأصوات. اليد لا تصل إلى غير الأجسام، وكذلك سائر الأعضاء: اللمس، الشم، الذوق، كل هذه أمور محدودة لدى الإنسان. أما اللسان فهو رحب الميدان ليس له حد، وهو أعسر الأعضاء أصعب الأعضاء، يعني كبحها وإلجامها هو اللسان. البصر من السهل أن تكظمه أو أن تكفه أو أن تلجمه، وكذلك السمع وكذلك اليد وكذلك الرجل، أما اللسان فهو أعسر الأعضاء على الإنسان، لأنه لا تعب في إطلاقه، ليس هناك تعب في إطلاقه وإرخاء العنان له، ولا مشقة في تحريكه. اللسان لا مشقة فينا حينما نحركه، وقد تساهل الناس فيه ولم يحذروا من مصايده ولا من آفاته ولا من روائله وحبائله، فهو أعظم آلة للشيطان في داخلنا. كيف يكون وتكون النجاة من هذا العضو الخطير الذي يهلك ويأتي على الأخضر واليابس؟ اللسان يأتي على الأخضر واليابس، ولهذا لما سأل النبي معاذ بن جبل، سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، وهل نؤاخذ يوم القيامة بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ هل هناك جرم يوم القيامة أعظم من جرم اللسان؟ اللسان يدخل الجنة ويدخل النار، اللسان خلد الكافرين في النار وخلد المؤمنين في الجنة. حينما تقول لا إله إلا الله، هذه الكلمة أدخلتك الجنة وخلدتك في الجنة، وحينما تقول عكسها لا إله والحياة مادة والعياذ بالله، هذه الكلمة تخلد صاحبها في جهنم. إذا قال العبد في يوم حار لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم؟ اللهم نجني وأجرني من نار جهنم، فإن الله عز وجل يقول: يا جهنم، إن عبدا من عبادي استجار بي منك، أشهدك يا جهنم أني قد أجرته. وإذا قال العبد المؤمن في اليوم الشديد البرودة قال لا إله إلا الله، ما أشد برد هذا اليوم؟ اللهم نجنا من زمهرير جهنم. يقول الله عز وجل لجهنم: إن عبدا من عبادي استجار بي منك من زمهريرك، أشهدك يا جهنم أني قد أجرته. هذا حديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. مو بس نقول العادي اليوم حر كثير، درجة الحرارة 47، واحد يقول في دير الزور 42، واحد يقول في السعودية 70، لا، ينبغي حتى في هذه اللحظات ألا نغفل عن الله، وأن نتذكر عذاب جهنم، أن نتذكر يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق حتى تكون على قدر ميل منا. شك الراوي، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تكون الشمس منا على قدر ميل، بمقدار ميل. قال: لا أدري أهو الميل من المسافة أم الميل اللي هو ميل المكحل الذي نكتحل به. الشمس الآن بيننا وبين الشمس حوالي 100 مليون كيلومتر أو أكثر، 100 مليون أو 98 مليون ميل، أكثر من يعني 200 أو 300 مليون كيلومتر بيننا وبين الشمس، ومع ذلك فإننا نهرب منها ونستظل بالأشجار وبالفيء منها. لماذا؟ هربا من حرارتها وشواظها ولهيبها. يوم القيامة تدنو من رؤوس الخلائق حتى لا يبقى بيننا وبينها إلا قدر ميل، إن كان ميل من المسافة خلي يكون بيننا وبينها 5 كيلومتر، الآن بيننا وبينها مئات الملايين من الكيلومترات. إذا دنت ولم يبق بيننا وبينها إلا مسافة قصيرة فكيف العمل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: عندها يلجم الناس العرق، فبعضهم يصل العرق فيه إلى كعبيه، والبعض إلى أنصاف ساقيه، والبعض إلى ركبتيه، والبعض إلى بطنه، وبعضهم إلى حقويه، ثم يقول: والبعض يلجمهم الناس. أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى فمه، يعني يغرقهم العرق، كل على حسب عمله. هناك مع دنو الشمس من رؤوس الخلائق ظلمات، كيف نوفق بين دنو الشمس من رؤوس الناس وبين الظلمات؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمات، ومع أن الشمس دانية قريبة. يعني الآن المثل الحسي، قد تجد أعمى في ضوء الشمس لا يبصر ضوء الشمس، مع أن ضوء الشمس يؤذيه بحره ولهيبه. وهناك يحشر الناس الظالمون الجائرون، الذين ظلموا حقوق الناس والذين اعتدوا على حرمات الناس، يحشرون يوم القيامة عميانا والشمس دانية منهم قريبة. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن ذلك اليوم ينبغي أن نتذكره. إذا صار عنا برد قارس نتذكر زمهرير جهنم، إذا صار عنا حر شديد نتذكر حر جهنم ونار جهنم، ونحاول أن نخيف النفس وأن نكويها بصعقات كهربائية قوية حتى ترجع إلى الله، وحتى تفيء إلى الله، وحتى تفيء إلى الحق. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشعل شمعة ثم يقرب أصبعه منها، فإذا أحس بحرارتها أرجعها، ثم قال: عمر، ألك صبر على هذا يوم القيامة؟ جرب وقف في حر الشمس لمدة ربع ساعة، إذا شعرت بالحرارة القوية قل لنفسك: هل تصبرين يوم القيامة على حر جهنم؟ أنت الآن ليس لك صبر على حر الشمس ربع ساعة، فكيف تصبرين على مئات السنوات؟ آخر رجل يخرج من جهنم أو من الذين يتأخرون، رجل قال في قعر جهنم، يقول 1000 سنة، يظل 1000 سنة يقول: يا حنان يا منان. قال الله عز وجل جبريل: أخرج هذا الرجل، فإنه منذ 1000 عام وهو يقول: يا حنان يا منان. 1000 سنة وهو في قعر جهنم. جهنم لمن قال له سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: يا جبريل انعت لي جهنم. الرسول بيعرفها وشاهدها، ولكن من أجل أن يشهد جبريل على وصف جهنم، قال: يا محمد، إن الله، لازم نتصور هذا الكلام ودائما نضعه بنصب أعيننا، حتى لأن النفس تأتي بين الترغيب والترهيب، إلا النفس الذكية أو النفس الذاتية، يعني قل من الناس من يسيرون بدون ترغيب وترهيب. في ناس بدهم ترغيب، في ناس بدهم ترهيب، فالدين قام على الترغيب والترهيب. إلا الذاتيون الذين قال قائلهم، وهي السيدة رابعة العدوية: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك إلا أنك إله تستحق العبودية. هذه ذاتية، ما عند استعداد للمخالفة، ولو الله رفع الجنة أو النار ما عنده استعداد للمخالفة. قال عليه الصلاة والسلام: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. فمن باب أولى إذا خاف الله، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعص الله. إذن الدين قام على الترغيب والترهيب. افتح القرآن الكريم تجد الآيات المرغبة وتجد الآيات المرهبة. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. بعد بأن جنات تجن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. فإذا أراد أن يصف لنا جهنم وأن يرهبنا من جهنم، ذكر عذابها وشواظها ولهيبها. وقالوا: يا مالك ليقض علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. قال: إنكم، لأن الكفرة يقولون لمالك خازن جهنم عليها 19، سيدهم مالك عليه السلام. هؤلاء 19، قال عليه الصلاة والسلام: لو أذن لواحد منهم أن يبرز لأهل الأرض لمات من في الأرض جميعا من قبحه ومن نتن ريحه، يعني من شدة منظر المخيف ومن نتن ريحه. وقالوا: يا مالك، هذا رئيس خزانة جهنم، ليقضي علينا ربه. لا يقضى عليهم فيموتوا، ما في موت، يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش، فيذبحه جبريل بيده، يذبح الموت، فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. طيب، هذه النار ما بتحرق الأجسام؟ تحرقها. ويبدل الله الجلود بشكل آني، قال: كل ساعة تبدل جلودهم 70,000 مرة ليذوقوا العذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ما في موت، خلود. يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فيفرح أهل الجنة فرحا ما بعده فرح، ويحزن أهل الجنة حزنا ما بعده حزن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا جبريل، صف لي جهنم، انعت لي جهنم. قال: يا محمد، إن الله أمر بالنار فأوقد عليها 1,000 عام حتى بيضت، ثم أمر بها فأوقد عليها 1,000 عام حتى احمرت، ثم أمر بها فأوقد عليها 1,000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة لا يضيء شررها ولا يخمد لهيبها. نحن نار الدنيا تعطي نوع من الإنارة، الشرر بيعطي إنارة، إذا شفنا النار وهي عم تطلق بعض الشرر، هذا الشرر يعطي إنارة، حتى النار تعطي إنارة، لكن نار جهنم سوداء مظلمة، ظلام دامس، لا يرى فيه الكافر أمامه، ولا يبصر أصابعه، ولا يبصر شيئا، وضيق وسجن كل شيء، فيه عذاب وفيه تعب وفيه نصب وفيه تعذيب للإنسان موجود في جهنم. إيش بخطر لك من العذاب، من الروائح البشعة، من الأصوات المنكرة، من الصور القبيحة المرعبة، من الأصوات، من كل ما يعذب بني آدم موجود، لأن الذي يعذب هو الله. وإذا أراد الله أن يعذب، الله القهار الجبار يملك كل شيء، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. 1,000 عام ثم 1,000، 3,000 حتى أصبحت سوداء مظلمة. والذي بعثك بالحق يا محمد، لو أن قدر ثقب إبرة من جهنم فتح على الأرض لمات من في الأرض جميعا من حره. والذي بعثك بالحق يا محمد لو أن حلقة من سلسلة حلق أهل النار وضعت على جبال الدنيا لارتفضت، يعني لذابت ولغارت إلى الأرض السفلى. بعدما قال جبريل هذا الكلام بكى النبي عليه الصلاة والسلام، وبكى جبريل، بكى النبي وبكى جبريل. ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام فلقي جماعة من الأنصار يضحكون، النبي يبكي والناس يضحكون لأنه يعلم ما لا يعلمون. قال: أراكم تضحكون ووراءكم جهنم؟ لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. إلى الصعودات يعني إلى الطرق، تجأرون أي تضجون بالدعاء والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. إذن ينبغي لنا دائما أن نتذكر حر النار وحر جهنم. إذا دخلت الحمام، إذا دخلت الحمام وصببت الماء في الجرن، ضع يدك في الماء المغلي، ضع أصبعك لمدة 3 ثواني في الماء المغلي، هل لك صبر على هذا؟ أبدا. لا يستطيع أي مخلوق أن يصبر على حر هذه النار المغلية، فكيف بالزيت المغلي الذي يصب على رؤوس العصاة؟ كيف بالحميم يصب من فوقهم، من فوق رؤوسهم الحميم؟ الحميم قال الزيت المغلي، هذا بتحمل حرارة أكثر من الماء. كيف بالآنق، بالرصاص المذاب الذي يوضع ويصب في الآذان؟ من استمع إلى غناء أو لهو صب في أذنه الآنق يوم القيامة. هذه الأمور ينبغي تذكرها، وينبغي علينا دائما أن نضعها نصب أعيننا. إذا قال العبد لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم؟ اللهم أجرني من حر جهنم. يقول الله لجهنم: إن عبدا من عبادي استجار بي منك أشهدك أني قد أجرته. فقوله لا إله إلا الله هو الذي أنجاه. لا إله إلا الله كان السبيل لها باللسان، لولا اللسان ما عبرنا بكلمة لا إله إلا الله. كيف النجاة من اللسان؟ كيف ننجو من أخطار اللسان؟ اللسان في عنده الكذب، في عنده الغيبة، في عنده النميمة، عنده البهتان، عنده الخوض في الباطل، عنده المراءة، عنده الرياء، عنده الفسوق، عنده الفحش. عند اللسان أخطار وأخطار وأخطار. قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي في جهنم 40 خريفا. إذن اللسان خطير، كما أنه نعمة وكما أنه سبيل وطريق إلى دخول الجنة والخلود فيها، كما أنه كذلك أيضا هو سبيل وهو طريق للنكوص في جهنم إذا أطلق له العنان وإذا أرخي له الحبل. اللسان وضع الله لنا اللسان ضمن 3 سجون وضعه وراء القضبان. القضبان الأولى هي الأسنان القوية، حط له قضبان قوية حتى لا يندلع. ثم وضع وراء القضبان أبواب وهما الشفتان، ثم وضع من وراء الشفتين والقضبان حارس، حارس بصير وهو العقل، العقل الذي يفكر، فليقل خيرا أو ليصمت. إذا أردت أن تتكلم بالكلمة جاء العقل وقال لك هذه الكلمة مؤذية، مضرة، مهلكة، فاتنة، هذه الكلمة ربما أودت بك في قعر جهنم، هذا الحارس الأمين العقل. الأبواب الموصدة هي الشفتان، ومن قبلها القضبان القوية وهي الأسنان. مع كل هذا اللسان يستطيع أن يشكل حالة هرب في كل لحظة، يخرج من وراء القضبان ويفتح الأبواب على مصاريعها ولا يلقي بالا للحارس والناصح، ويندلع منه ويندلع اللسان كما تندلع ألسنة النيران فيحرق الأخضر واليابس. النجاة منه سبيل، لها سبيل واحد هي الصمت. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من نجا سلم. الكلام يا شباب أربعة أنواع، كل الكلام الذي نتحدث به أربعة أنواع، أربعة أقسام. القسم الأول ضرر خالص، القسم الثاني نفع خالص، القسم الثالث فيه نفع وفيه ضرر، والقسم الرابع لا نفع فيه ولا ضرر. طيب إذا كان في غير هيك ما في عنا ليه؟ اللسان يعني يتكلم الكلام، يا أما كلام ضرر خالص، الكفر، السب، الشتم، الغيبة، النميمة، الهجر، الفحش، حب الأنا، مدح النفس، ذم الناس، هتك عورات الناس، كل هذا ضرر خالص. في عنا نفع خالص، قراءة القرآن، قراءة حديث رسول الله، الذكر، التسبيح، الصلاة على النبي، النصيحة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، هذا نفع خالص. في عنا كلام فيه منفعة وفيه مضرة، فيه منفعة وفيه مضرة، يعني ربما يقول الكلمة ينصح بها إنسان ولكن يغتاب بها آخر مثلا. في عنا القسم الرابع كلام فضولي لا ضرر فيه ولا منفعة، ما منه نفع وما منه ضرر كمان. ما عنا غير هالأقسام الأربعة. نشوف اللي فيه ضرر خالص، الكفر، السب، الشتم، اللعن، الكذب، الغيب، النميمة، هذا منهي عنه، ينبغي لنا أن نطويه. بقي ثلاث أربعة. في عنا اللي ما فيه نفع ولا ضرر كمان. ليش واحد يتكلم بكلام ما منه لا نفع ولا منه جدولة؟ إذن ينبغي له ألا يتكلم وألا يتحدث به. صار عنا نصف الكلام ينبغي لنا أن نسكت عنه. بقي عنا النصف، نصف نفع، نصف يعني مقسوم إلى ربعين، ربع لا نفع فيه منفعة ومضرة، ولكن النفع فيه لا يكفي الضرر الذي فيه. دائما درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، على جلب المنافع. إذا كلام فيه ضرر فيه نفع لا نتركه، خصوصا إذا كانت المنفعة أقل من الضرر نتركه. بقي الكلام اللي فيه نفع خالص، وهذا الكلام الذي فيه نفع خالص وهو ربع، الربع من بين الأربعة الأربعة، هذا الكلام الذي نزعم أنه نفع خالص وأنه منفعة لنا ولمن حولنا ممكن أن يدخله الرياء، ممكن أن يداخله شيء من المراءة. تصير أنت عمال تذكر الله لكن هذا نفع، ولكن قصدك المراءة حتى يراك الناس. إذن كما في هذا النفع فيه شيء. إذن نحن ينبغي لنا أن نتوب عن أكثر الكلام. في 90% من الكلام ينبغي الصمت عنه، وفي 10% مشكوك فيه ينبغي لنا أن نحذره وأن نكون على حذر وتيقظ حتى لا نقع في متاهات. قال بعضهم، بعض الحكماء: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. إذن ينبغي أن نحذر خطر اللسان، ولا نجاة من خطره إلا بالصمت. ولذلك مدح النبي عليه الصلاة والسلام الصمت وحث عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا، من سكت أو صمت نجا. الناس، لأن الكلمة إذا قالها الرجل لابد إلا يعلى فيها، يا في الدنيا يا في الآخرة، يا في الدنيا والآخرة. أما إذا سكت وصمت، طبعا مو ساكت عن الحق أو صمت في مواضع ينبغي له أن يتكلم، شاف ابنه على خطأ قال والله إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. قال له لا، هون الكلام واجب عليك. شاف زوجته على أمر من المنكرات ومن الكبائر، قال من صمت نجا. بإيش بده ينجي؟ خوفان منا ولا رهبان منا؟ من صمت نجا ومن سكت سلم. لا، قال له هون واجب عليك أن تتحدث وأن تتكلم وأن تعلن عن صوت الحق الذي في داخله. هذا لا يجوز، تهدد تتوعد. ليش الطلاق كان بإيد الرجل؟ مشان إيش طلاق؟ ليش الله حطه بإيدك أنت أيها الرجل؟ مشان إذا ما طبخت لك طبخة، مشان إذا ما جلبت لك المنافع، إذا ما أطاعتك في منافعك الدنيوية بتقول ده أطلقها. لا، الطلاق جعل مشان حصن وصيانة للمرأة. دائما المرأة تخاف من الطلاق. الطلاق سلاح بيد الرجل يهدد به ولا يطلقه إلا عند اللزوم، لا يهدد به إلا عند اللزوم. خالفت أمرا من أوامر الله، ما صلت، ما أطاعت الله، كانت في ألفاظها بذيئة، كانت أصفاظها كفرية، كانت معاملتها للناس غير حسنة. قالوا يا رسول الله فلانة صوامة قوامة، تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال هي في النار، لأنها سيئة الخلق. كما تقدم معنا في الدرس الماضي، إذا رأيت هذه المرأة على هذا الشكل ينبغي تحذيرها، ينبغي نصحها بالكلم الحسن، بالترغيب، بالترهيب، بتلاوة الآيات، بجلب الأمور التي تخيفها وترعبها وترغبها في ثواب الله. ما أطاعت، هناك تهديد، عندك عدة تهديدات، تهديد بالضرب، تهديد بالطلاق، تهديد بالزعل منها إلى هجرها. واللواتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، طبعا ضربا غير مبرح، فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. اذا هنا ما منقول الصمت خير، لا، السكوت خير، لا، الكلام واجب هنا. لكن اذا كنت في مجلس لا تتكلم الا بالكلمه فيها نفع، واقول هالكلمه بتحكيها فيها غيبه، فيها لمز لاحد، فيها تطريف. اذا بصير واحد يقول فلان الله يصلح له، واحد عم بذكر فلان بقول له اتركه يا اخي الله يصلح له، ما نحكي، ما نحكي غيبه الان، لانه الشيخ درس على اللسان وافات اللسان. هذا وقع في الغيبه وما له خبر، وقع فيما هو اشد من الغيبه، لانه اوهم السامعين ان الامر كبير كبير، يعني امر هذا الرجل وافعاله منكره انكار، ربما يكون هو هذاك مساي امر بسيط. فبتتكلم الكلمة النظيفة الطاهرة، ليس فيها غمز ولا لمز ولا تلحين بالقول ولا إشارة ولا أي شيء. إذا ما فيها شيء ميزان هي خير، في أحسن منها، الفضل أحسن. إذا هي حسنة لكن فيها أحسن، في أحسن، الفضل أحسن، تكلم بالأحسن. فليقل خيرا أو ليصمت. وقال رجل يا رسول الله أخبرني عن الإسلام بأمر لا أسأل عنه أحدا بعدك. بدي أنا شيء ما أسأل عنه بعدك أحد، وهذا الشيء ينجيني. قال قل آمنت بالله ثم استقم. قال يا رسول الله فما أتقي؟ إيش أبتعد عن إيش؟ أنت عم تقول لي قل آمنت بالله ثم استقم، هل هناك شيء أبتعد عنه؟ قال فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى لسانه، حط إيده على لسانه. إذا بدك تتقي شيء اتقي هذا العدو اللدود ألا وهو لسانك. قال عقبة بن عامر يا رسول الله من نجا؟ كيف النجا؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أمسك عليك لسانك، كف عليك لسانك، وليسعك بيتك، قول على بيتك، لا تخالط الناس، اعتزل. في آخر الزمان لا نجاة للمؤمن بإيمانه إلا من فر بدينه من شاهق إلى شاهق. وفي رواية أن تلزم حلس بيتك ولو أن تعض على جذع شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك.
بروق في بيتك لا تخالط الناس، لان المجالس لا تخلو، لا تخلو من اي شيء، من المخالفات، من المنكرات. اذا ردت انت لانه انت ما عندك القوه تقاوم، التيار قوي وانت اضعف من التيار، اذا فليسعك بيتك. تبرك مع الناس وتخالط الفجار وتخالط الفساق وتخالط الغافلين، ما عندك القوه تهيمن فيها عليهم، الزم حلس بيتك، لانه التيار جارف. وطبعا التيار ما بجرف الا الوسخ، ما بجرف الا الاوساخ. قال رجل لسيدنا محمد النبهان رضي الله عنه، قال له يا شيخي يعني انت شايف التيار ما عم يحسن؟ قال له التيار ما بجرف الا الوسخ. شفت جبل جرفه تيار؟ سمعت عن جبل من الجبال اقبل تيار سيل من الماء؟ جرف جبل؟ التيار ما بجرف جبل، بجرف الاوساخ حول الجبل. بيجي التيار بهجم، بهجم، بدور حول الجبل، بدور الجبل راسخ، الشم شامخ ثابت، لا يتقلقل ولا يتزحزح، ولكن التيار يأخذ ما حول الجبل من أوساخ ومن قش ومن أعشاب ومن أوضار ويجرفها. بعد ما ينتهي التيار يبقى الجبل نظيفا، طهر ما حوله من أوساخ وأوضار وأدرار. إذا أنت ما عندك لا قبل لك بالتيار، الزم حلس بيتك وابكي على خطيئتك حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: من يتكفل لي ما بين لحييه، اللحيين هذول الحنكين يعني اللسان، من يتكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه أتكفل له بالجنة. وسئل عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة، أكثر شيء بدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. قيل يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الأجوفان، الفم والفرج. طبعا الفم بحوي اللسان والبطن، الفم والفرج. قال معاذ بن جبل يا رسول الله هل نحن نؤاخذ بما نقول؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، ثكلتك بمعنى فقدتك. وهذا الدعاء لا معنى له، ما هو مقصود يعني مثل واحد الآن بقول له يقطع راسك أو يقطع خملك أو كذا أو يقصف أمره أو كذا إلى آخره، هي ما هو مقصود منها. واحد صير يقول لبنته صغيرة يقول له يقصف أمرك، مو معنى تعبدي عليها، لا، هذا ليس بدعاء، هذا كلام ليس المراد منه الدعاء على أحد. النبي عليه الصلاة والسلام قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ قال يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، مش في أكثر شيء بتخاف علي؟ فأخذ النبي بلسانه وقال هذا أخاف عليك، هذا اللسان. سيدنا عمر قال دخل على سيدنا أبو بكر، سيدنا أبو بكر ما شعر فيه، وجدوا كيمش لسانه عم بشده، عم بشده بقوة وعم ببكي. مين؟ أبو بكر. وما أدراك ما أبو بكر، ثم ما أدراك ما أبو بكر؟ خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظل رسول الله، صاحب رسول الله، حبيب رسول الله، خليل رسول الله، الخليفة الأول للنبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر يمسك بلسانه عم بجره. قال ما هذا يا خليفة رسول الله؟ ليش هيك عم بتساوي؟ قال هذا الذي أوردني المهالك، هذا أهلكني. وهذا سيدنا أبو بكر كان في الجاهلية قبل الإسلام يضع الحصاة في فمه، حط حصوة صغيرة في تمه. قالوا له ليش؟ قال له لأنه أنا بتكلم، فإذا رأت أتكلم الحصاة بتذكرني. يا أبا بكر هل هذا الكلام طيب؟ هل هذا الكلام حسن؟ هذا الشيء كان في الجاهلية قبل ما أن يدخل في الإسلام، هو في الجاهلية عم بحاسب نفسه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. لا تظنوا الصحابة كانوا في الجاهلية سافلين، صاروا في الإسلام عالي، لا، كانوا شخصيات ولكن ضائعين. كان عندهم الكرم، عندهم الشجاعة، عندهم الشرف. أهم شيء عند الصحابة هو الشرف، الشرف عند العرب. هذا أمر كان العرب لا يختلفون فيه. الشرف العنصر البارز في الأمة العربية وفي الدم العربي، هذا العنصر وهذه الصفة صفة الشرف، ولكن ما عرفوا ان حطوها. صاروا يوأدوا بنات خوف العار، يدفنها خوف العار، الان عم يخرجها امامه وبلبسها بهندزها، بسميها الاسماء المدنية، عم بيلبسها احسن ما عندها من اللباس الجاهلية الحديثة، هي اقوى اقوى من الجاهلية القديمة. والله دفن البنت وهي حية اخف عذابا واخف عقابا من اخراجها بهذا الشكل. قال قال عم تحجبها، شو الخي عم تحجبها؟ قال لبسي بنطلون الحمد لله مستورة، حط على راسها كمان هذا الحجاب اللي طالعه اخترع له هو ابليس، اخترع له هو مشان يحيد عن الحجاب الاصلي، حجاب المرأة السابغ لها من فرقها الى قدمها، لان المرأة مثل اللؤلؤ، اللؤلؤ في المحارة يتربى تربية اللؤلؤية لا يمكن ان يظهر منه شيء. شوف المحارة، الصيادين بيجوا على المحارة شوفوها مغلقة محكمة الاغلاق، بكسروها بيفتحوا بيلاقوا الجوهرة الثمينة وهي اللؤلؤ. لولا المحارة تطبق عليها زمنا طويلا ودهرا كثيرا لما اصبحت هذه لؤلؤة تباع بابغض الاثمان. اي انت اللؤلؤ عندك هي ابنتك، هذه لؤلؤتك، هذه جوهرتك، هذه امانة في عنقك. رحت حطيتها للقاصي والداري، زتيتها في الشارع، يعني لما مشيت انت في الشارع بهالشكل لمين؟ للقصاب وللفراد وللبويجي وللحداد وللمكنس وللرايح والجاي، كلهم ينهشون منها نهشة، كل واحد عم بيشوفها. اما صاحب العقل اللي عنده جوهرته ثمينة راح اسدل عليها الرواق، اسدل عليها ستار الاسلام، وجعلها في محارتها في مخبئها في مكانها اللائق بها، ما حدا بيشوفها حريمة، ما حدا بيطلع عليهم، ما حد بيشوف بنته، ولا حد بيشوف امه، ولا حد بيشوف اخته، ولا زوجته، ولا حريمه، ما حد بيطلع، ما حد بيطلع على حرماته، لانه مستور، ستر الله، ستره الله وطبق اوامر الله في حريمه. قال حجبها، هدول اسمهم المحجبات، هدول محجبات عن الجنة، محجبات عن رضا الله، هؤلاء هذا الحجاب اخترعه ابليس ابو مرة لهم. قال ستر سيطرة، ملبسة بنطال وملبسة على رأسه وبارز كل ايش واحد بيحكي، ما بدنا نحكي شيء لا يعني لا يليق بهذا المسجد ويستحي منه هذا المنبر الذي نحن عليه. المهم في القضية ايها الاخوة ان الجاهلية الحديثة هي انكى واشد واقذع من الجاهلية القديمة. الجاهلية القديمة كان فيها الشرف لكن كانوا ضايعين، ما يعرفوا شلون، شو بده يصير بنته؟ يقول احسن شيء ادفنها وهي طيبة، هي بنت يوم او يومين او ثلاثة او اسبوع او اسبوعين، ما بتشعر اولا، ثم ندفن الفتنة من اولها. اجى الاسلام قال له لا، ربها ربية حافظ عليها، سنها لك بها أجر، من رزق بأنثى فأحسن تربيتها كانت له حجابا من النار يوم القيامة. أنثى وحدة رباها، التربية الحسنة، التربية الحسنة شلون؟ التربية الحسنة قبل أولا وقبل كل شيء أن يختار لها أمها، يختار أمها. الاسلام ما اعتنى فيها بعد الولادة، قبل الولادة، قبل ان تكون نطفة، قبل ان تكون علقة، قبل ان تكون مضغة، رب الاسلام الولد قبل ان يصبح جنينا، قبل ما يصبح جنين، قبل ما يكون نطفة، ربها في ذات الدين، ذات العفاف، ذات الصيانة، ذات التربية. وين موجودة انت اللي بتكون صاحب تربية؟ وانت تكون صاحب دين الله بيهيئ لك، والله الله ببعث لك مثل حكيتك. انت صاحب النية الحسنة وصاحب الاخلاق الحسنة وصاحب الدين المرضي، وانت تقول لله يا رب اريد السترة، بدي ذات الدين، انا عم ببحث عن ذات الدين. ببعث لك المرأة الشنيعة الشريرة البذيئة، ببعث لك المرأة العفنة. لا والله، اياكم وخضراء الدمن. قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. إذن أتينا بالمرأة الصالحة، أتينا بالمرأة الصالحة، يعني هيأنا بيت التربية. فحينما يكون الجنين في بطن هذه المرأة الصالحة، شو الصالحة؟ دائما عم تصلي، الجنين عم يصلي معها. لما هي عم تركع وتسجد، الجنين يركع ويسجد. حينما تسبح الله وهو في بطنها، جميع ذراتها عم تتنور بما فيه جنينها. حينما عم تاكل المال الحلال، عم تاكل الطعام الحلال، عم بتغذى الجنين بالطعام الحلال. اما لما عم تعمية المال الحرام والطعام الحرام، عم تجيب له شرحات وبتجيب له اطعمه مشكله ملونه، ولكن فيها شبهات، فيها حرام، عم بربى الجنين وهو في بطن امه على الحرام. على الحرام. لمن ولد بعد ما نحن اتينا بالام الصالحة، وبعد ان اطعمناها الطعام الجيد الطيب الحلال، ولد الطفل من ابوين كريمين صالحين. بعد هو وقت ما بولد ينبغي ان نهله، ان نسمعه كلمة لا اله الا الله، نؤذن في اذنه اليمنى ونقيم في الاذن اليسرى. هذا وقت ما بولد، وقت ما بولد بعد ما بيغسلوا، الله اكبر الله اكبر، يطرق سمعه التوحيد. في الاذن اليسرى نقيم الصلاة حتى يكون مقيما للصلاة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. نقرأ له بعض الايات وندعو له بالدعاء، نقول اللهم اجعله صالحا، اللهم اجعله مرضية، اللهم اجعله جندا من جنود الاسلام، اللهم اللهم. بعد هذا بعد اسبوع نختار له الاسم الحسن حتى يؤثر في تربيته. لما مشى الولد ايش اسمك انت؟ والحمزة. مين هاد حمزة يا ابني؟ والحمزة عم الرسول عليه الصلاة والسلام، دافع عن الاسلام، اسد الله واسد رسوله. بس اذا قلنا له ايش اسمك؟ قال شادي. منو هاد شادي؟ منو هاد فادي؟ منو هاد رامي؟ رامي وشادي وهالاسماء التعبانة، شلون بده يفتخر باسمه؟ يفتخر باسمه شلون؟ لما بقول انا علي، انا انس ابن مالك. مين هذا انس ابن مالك؟ خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال خدمت رسول الله 10 سنين. ما قال لي في امر لم افعله لما لم تفعل، وما قال لي في امر فعلته لما فعلته. قال بعضهم هذا الحديث يدل على كرم اخلاق النبي. قال لهم السيد النبهان رضي الله عنه ما هذا التفسير صحيحا ابدا، هذا الحديث يدل على اخلاق انس بن مالك، لانه ما عمل عمل فيه مخالف ابدا. 10 سنوات الرسول ما لاحظ عليه امر. لما الطفل يقول انا اسمي انس، انا اسمي ابو بكر، لازم سمي ابننا ابو بكر مثلا، اسمي عمر، اسمي عامر. منو هذا عامر؟ قال هو الصحابي الجليل، محفظه، هو الصحابي الجليل ابو عبيدة عامر بن الجراح، احد العشرة المبشرين بالجنة، فتح دمشق وكان فاتحا لبلاد الشام، وقال عنه النبي امين هذه الامة ابو عبيدة. هذا الولد شلون بده يشاء؟ الاسم واحد بربيه، اسمه وحده بيجعله دائما ينشى على الخصال الحميدة. ايش اسمك؟ خالد. ايش اسمك؟ اسامة، اسامة بن زيد. ايش اسمك؟ عثمان. ايش اسمك؟ سعد، سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، سعد بن الربيع. تعيد على اذهانه امجاد الصحابة، تعيد على ذهنه وعلى عقله تلك الايام التي شهدت روائع اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. جهاد، تضحية، قوت، دفاع، عفة، نزاهة، كرم، شجاعة، بطولة. هذا الاسم. اذا ان ربيته بالاسم بالاذان بالاقامة بعد بان اشهد على الخصال الحميدة اعود على الصدق على الامانة. وهكذا البحث طويل في تربية الاولاد وفي تربية الجيل. هذاك الوقت بيكون عندك ابن مربى, والمربى غالي يا شباب, المربى غالي غالي جدا جدا, لانه هذا المربى هذا هو الذي نرجو في يوم من الايام ان يحمل لواء الاسلام. هذا المربى التربية الحسنة هو الذي هو امل الامة, هو مستقبل الامة, هو غاية ما تتطلبه الامة. هذا المربى التربية الاسلامية الصحيحة هو عنوان الامة الاسلامية. هذا ما هو ابن كذا ابن كذا ابن كذا كما يقول الناس, لا, هذا ابو ربى التربية الحسنة وسماه الاسم الحسن ورباه على مكارم الاخلاق. اذا الاسلام اعتنى بالتربية. جينا على البنت بعد ما اذن سماها الاسم الحسن, سماها فاطمة, عائشة, خديجة, خولة, سماها الاسم الذي ايضا تعتز به. يعني حينما يكون اسمها فاطمة, فاطمة هي سيدة نساء العالمين, تتذكر هي وتفتخر بهذا الاسم. حينما نقول لها يا عائشة تفتخر بهذا الاسم, لا نسميها الاسم اسماء المدنية التي توحي بالميوعة, بميوعة الاخلاق, بتدني الاخلاق, بسفالة الاخلاق. بعد من علمها الطويل وهي صغيرة ولو عمر سنة سنتين, والله الاطفال يدركون هذه الامور اكثر من الكبار. اذا عودت لانه هي ولدت على الفطرة, لما تعودها على الطويل ما تلبس قصير, لما تعودها على العفاف ما ممكن تزل ابدا, عمرها سنتين لبسها طويل. الله هيك الله بحبك, انت دا تدخلي على الجنة. شوفي هذا الطويل, ستنا فاطمة سيدة عائشة كانت تلبس طويل ودخلت على الجنة, وانت كمان دا تدخلي على الجنة. شوفي هذيك البنت لبسي قصير, دا تدخل على النار, هي دا تتعذب في النار وابوها بيتعذب في النار. منعلمها وهي من منذ نعومة اطفالها, حتى اذا بدك تحطها في الروضة, شوف الروضة, شوف الانسة اللي تربيها, شوف الروضة المعلم اللي دا تعلمها, شوف المبادئ التي سيلقنوها اياها في هذه الروضة. الروضة اخطر شيء على الطفل, الروضة, لانه ينشأ منذ نعومة اطفاله. الشيء اللي بيحفظه ما بينسى ابدا, دي علم اللغة الانجليزي, دي علم الفرنساوي, دي علم الطلياني, دي علم لغة اجنبية, مشان تطلع تحكي باللغة الانجليزية او الفرنساوية. بعد بتعمل معه عمايل, عمايل ما بتوطي راسه للابد, بينكس راسه في الوحل, لانه علم اللغة الانجليزية. علم القرآن, علموا النساء سورة النور, علموا النساء, حفظوا القرآن, حفظوهن سورة النور كما قال سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. علمها على العفاف, على الصيانة, من عمر 5 سنين حط لها اي شرط ولا حرام لحد يشوفك على الدرجات, خبي هكذا, خلي تتعلم على الحجاب, تتعلم على الستر, على الصيانة, ما تتعلم امامك تتزين او تلبس الالبسة اللي فيها زينة, او ما تتأدب او تنكشف عورتها او رجلها او كذا او صدرها. هي صغيرة, انت صغير, هي صح, ما هي مؤاخذة الان, ما هي مؤاخذة الان, المؤاخذ انت, لانه بكرة ده تتربى وتنشأ على هذا الشكل. من نشأ على شيء, من نشأ على شب عليه, من ترأى على شيء شب عليه. من صارت في 15 او في 16 تم نقول صغيرة حتى ما نستطيع ان نكبح جماحها. العرب راحوا دفنوها خوف العار, لكن الله عز وجل ما رضي هذا وقال واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت. لكن هذول جهلاء ما بيعرفوا على الضلالة, على الجهالة العمياء, على الضلالة التي ما عرفوا في جاهليتهم شيئا عن الدين وعن احكام الدين. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام امرهم بتربية البنات وقال اكرموا البنات فانهن الغاليات. كان المثل العربي يقول دفن البنات من المكرمات, قال لهم رسول الله اكرموا البنات فانهن الغاليات. او انهن الفاليات. في الحديث في روايتين، الغاليات او الفاليات. الفاليات يعني خدامات لوالديهم، لابوهن وامهن، بفلوهن يعني بيخدموهن. فانهن الغاليات، انهن الفاليات، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا رب النبي بناته، وكان هو ابو الاب البنات، عند رقية وزينب وفاطمة وام كلثوم، وما عاش له ولد ذكر عليه الصلاة والسلام. وقال الكافرون ان محمدا ستنقطع ذكراه بعد موته، فقال الله مجيبا لهم انا اعطيناك الكوثر. اذا كان الولد الصبي بيخلد ذكر ابوه، فنحن خلدناك بان رفعنا ذكرك. وتدري بما رفعت ذكرك؟ بان اسمي لا يذكر الا مقرونا باسمك. وضم الاله اسم النبي الى اسمه اذا قال في الخمس المؤذن واشهد، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. لا يذكر اسم الله الا مقرونا باسم النبي عليه الصلاة والسلام. وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. اذا كان اعطيت انا الصبيين فانا اعطيتك الكوثر. الكوثر ماؤه اشد بياضا من اللبن، وكيزانه بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة. فمن الناس من يسقيهم سيدنا علي بيده، ومن الناس من يسقيهم سيدنا عثمان بيده، ومن الناس من يسقيهم سيدنا عمر بيده. يعني اذا بتحب سيدنا عمر بسقيك من الحوض بيده. ومن الناس من يسقيهم ابو بكر الصديق بيده، ومن الناس من يسقيهم سيدنا محمد، ومن الناس من ترفع الكأس الى فمه ولا يرى من يسقيه، فيقول من الذي سقاني؟ فيأتيه الجواب وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك مبغضك هو الأبتر، هو الأقطع، هو الأجزم، الذي تنقطع ذكراه عند موته. أما أن فخالد مخلد دائم بديمومة الله، وذكرك دائم دائم باق. لا يذكر الله إلا يذكر اسم الله إلا مقرونا مع اسمك، ولا يذكر اسمك إلا مقرونا باسم الله عز وجل. هذا. ونسأل الله العلي القدير أن يسقينا بيده شربة لا نظمأ بعدها حتى ندخل الجنة. والحديث له بقية في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. قل هل سماع القرآن والحديث بأشرطة الكاسيت يجوز للمرأة في العدة أم لا؟ يعني مفكر يعني هو انه العدة ما بجوز تسمع صوت رجل، لكن القرآن معليش تسمع، القرآن معليش تسمع، الاذان معليش تسمع، الحديث معليش تسمع، الدرس الخطبة كل هذا جائز للمرأة المعتدة. هل الكلام اثناء الوضوء يفسد الوضوء؟ لا، مكروه. الكلام اثناء الوضوء فيه كراهة، مو حرام لكن مكروه ولا يفسد الوضوء. هل يجوز صلاة الوتر بدون قراءة دعاء القنوت للحنفي؟ بده يسجد للسهو. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. هل هذا حديث رسول الله؟ نعم، هذا حديث صحيح. يقول عليه الصلاة والسلام: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. هذا حديث لرسول الله صحيح. قال: يوجد وشم على يدي، وشم معروف دق العرب الدقوع على الايدين، والان تاب الله علي، هل يجوز الوضوء على الوشم؟ نعم يجوز، يجوز الوضوء، لانه البشرة او الوشم صار داخل البشرة من جوا. لا، هو النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواشمة والمستوشمة. الوشم هو الغرز بالإبرة حتى يصبح الجلد أخضرا أو أصفرا أو أزرق على حسب الألوان، بحطوا له كحل أو بحطوا له شيء آخر. فهذا الوشم صاحبه ملعون إذا هو اتقصد أو بيعرف، قال ما بنعرف أو كنا صغار وشمونا أهلنا. بجوز الآن الوضوء والصلاة ولا شيء في ذلك. قال: أنا أجيد قراءة القرآن ولكني لا أجيد قراءة التجويد، شلون لك يعني بيقرأ قراءته صحيحة لكن بدون تجويد، فهل لي أن أتابع قراءة القرآن بدون التجويد ويجوز أن أقف أم من ماذا؟ أو أنا لا أعرف التجويد، يعني بده يقرأ القرآن والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. إذا لازم تعرف التجويد، تجويد واجب عليك تتعلم، مو شرط الأحكام، يعني تقرأ قراءة صحيحة، قراءة صحيحة ما فيها أخطاء، هذا هو التجويد. التجويد في اللغة التحسين، وفي الاصطلاح إخراج كل حرف من مخرجه متصفا بصفاته. يعني إذا بتقرأ الضاد لازم تطالع الضاد، مو تقول ولا الرالي مثلا، أو تقول مثلا لمسجد، تقول لمسجد أسس على التقوى، السين تطالع زاي، أو طالع الحاء خاء تقول الحمد مثلا، أو اهدنا الصراط الذين ألعمت، في ناس بيقروا لا، أي ما هي قراءة، بدك طالع كل حرف من مخرجه متصفا بصفاته. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف اللهم عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، تقبل اللهم منا ما كان صالحا، وأصلح اللهم منا ما كان فاسدا، وأصلح فساد قلوبنا، يا مصلح الصالحين، أصلحنا ظاهرا وباطنا، برحمتك يا أرحم الراحمين، بكرمك يا أكرم الأكرمين، اغفر اللهم لنا وارحمنا وسامحنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، وزع عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء وأتمه وأكمله، وزع عنا من ربانا خيرا كثيرا، وارحم اللهم بفضلك كافة أموات المسلمين